بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في استدلال المانعين من ثبوت التكليف للكفار بالفروع، وقد ذكرنا استدلال السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة بالتمسك بقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة إلى آخر. وقد قربت دلالة الآية القرآنية على المدعى من خلال اختصاص حرمة الزنا بخصوص المسلمين، فلا يكون الخطاب موجها للكفار ببيان قد تقدم. ذكرنا بأن هناك بعض الفضلاء أشكل على الاستدلال بالآية القرآنية بإشكالين. الأول قال: منع دلالة جملة من الآيات القرآنية، أو عفوا الأول قال: دلالة جملة من الآيات القرآنية على حرمة الزنا على الكافر كحرمته على المسلم، واستشهد لذلك ببعض الآيات المباركة. والوجه الثاني أو الأمر الثاني قال: النصوص الكثيرة التي تضمنت الإشارة إلى مفاسد الزنا فإنها تكشف عن كون حرمته عامة شاملة لجميع الناس، ليست مختصة بخصوص المسلمين فقط. هذا حاصل ما ذكرناه في البحث الماضي. والإنصاف عدم صلوح النقض بالآيتين الأولى والثانية التي ذكرهما المستشكل في المقام، بمعنى عدم صلوح النقض بقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وعدم صلوح النقض بقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، لا يصلح النقض بهما. لماذا؟ لأن الرجوع إلى سياقهما يكشف عن أن الحديث فيهما كان مع المسلمين، خصوصا الآية الثانية منهما، فإنها بصدد الحديث عن صفات عباد الرحمن، ومن الواضح أن هذا أجنبي تماما عما نحن فيه. نعم، يمكن القبول بالنقض بالآية الثالثة التي ذكرت، وهي قوله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، على أساس أنها عامة شاملة للكفار كشمولها للمسلمين من دون فرق بينهما فيترتب الأثر، إلا أن في النفس من دلالتها أيضا على هذا المعنى شيء، يعني يمكن أن يقال بانصرافها إلى خصوص المسلمين، يمكن أن يقال بوجود تبادر أن الحديث مع المسلمين. خب ليش؟ لمناسبات الحكم والموضوع. ويمكن أساسا أن يشكك في دلالتها على المدعى بلحاظ أن الاستدلال بها يعتمد على كون المقصود بالفواحش فيها هو الزنا، أو لا أقل هذا هو القدر المتيقن، فحينئذ يكون الممنوع عن مطلق الفواحش وليس خصوص نوع معين. فالخطاب مثلا للكفار في جانب، للمسلمين في جانب، وهكذا، فلا تكون الآية إنصافا دالة على المدعى. كيفما كان، النقض الأول بوجود مجموعة من الآيات القرآنية العامة الدالة على شمول التحريم للكافر على كشموله للمسلم محل تأمل كما عرف.
شيخنا بالنسبة للآية الأولية بما معناها أسوأ سبيلا:
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
وساء سبيلا، يعني ما أتصور بأنه أسوأ من الكفر، يعني دلالة بأنه هذا موجه إلى المسلمين.
أحسنتم. بالنتيجة يعني تقرروا بأنهم في الآية القرآنية قرينة داخلية تساعد على اختصاص الخطاب فيها بالمسلمين دون الكفار، لا مانع الذي ندعي، لأنه ليس في الآية القرآنية دلالة للشمول بحيث تكون شاملة للكفار كشمولها للمسلمين كيما يترتب الأثر. على أي حال، إذن النقض الأول على الاستدلال المذكور في غير محله. وأما النقض الثاني وهو الاستناد إلى مجموعة من النصوص التي تضمنت الإشارة إلى مفاسد الزنا وأن ذلك يكشف عن حرمته بصورة عامة شاملة لجميع الناس ولا تختص حرمته بخصوص المسلمين فقط، والاستشهاد لذلك ببعض الروايات التي ذكرناها في البحث السابق. هذا أيضا يمكن الإجابة عنه بأن يقال أن أول النصوص التي استشهد بها في المقام أجنبي عن المدعى، ذلك لأنه ليس في مقام بيان شمولية حرمة الزنا للناس جميعا، وإنما هو بصدد بيان الآثار الناجمة عن الزنا من دون تعرض منه إلى أن الزنا محرم على جميع الناس أو أن الزنا محرم على خصوص المسلمين وما شابه. وبعبارة أوضح، هو في مقام البيان من جهة معينة وليس في مقام البيان من جميع الجهات، ما دام في مقام البيان من هذه الجهة دون بقية الجهات الأخرى لا مجال للتمسك بإطلاق أو بعموم له في المقام. أيضا الرواية الثانية فإنها بصدد الحديث عن الآثار المترتبة على الزنا والتشديد على خطورة فعله، ليست الرواية بصدد الحديث عن بيان توجه الحكم بحرمته لجميع الناس حتى يكون شاملا للكفار كشموله للمسلمين. أؤكد لا زال الكلام بأن هذا أجنبي عن محل كلامنا، ومع كونه أجنبيا عن محل كلامنا إذن لا مجال لأن يستند إليه في مقام الادعاء. أما الرواية الثالثة فالتقريب المذكور وإن كان له وجه، تقريب دلالتها وإن كان له وجه، وهي رواية حنان بن سدير، خب، وإلا أنه يمكن القول بأن الحكم من قبل الإمام عليه السلام بقتله لما في فعله من انتهاك لحرمة المؤمنين وتعدي على حرماتهم، وليس الموجب لذلك عبارة عن كونه مكلفا بالفروع، يعني لأن هذا رجل يهودي أجلكم الله قد فجر بامرأة مسلمة، فبناء على هذا لعل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أعطى هذا. ثانيا يمكن القول بأن هذه الرواية أساسا أجنبية عن مقامنا، لماذا؟ لأن بحثنا في من؟ بحثنا في الكافر والمشرك، والموضوع في النص المذكور عبارة عن من؟ عبارة عن اليهودي وهو صاحب كتاب وشريعة، فلعل ما صدر من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام من حكم بلزوم قتله كونه موافقا لما جاء في شريعته، وهذا يؤيد بل يدل عليه ما ثبت من أن شريعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ليست شريعة ناسخة للشرائع السابقة بمعنى التأسيس، وإنما هي بمثابة المكمل لما جاء به أو لما جاء في تلك الشرائع السابقة مع شيء من التغيير. خب، يعني التغيير إنما هو في خصوص الأمور غير الأساسية، يعني في الأمور التكميلية ليس إلا. إذن النتيجة أن النقض على الاستدلال بالآية القرآنية أو الجواب بالجوابين المذكورين اللذين قدم ذكرهما لا يستقيم. إذن كيف يتم التعاطي مع الآية القرآنية في مقام الاستدلال؟ أقول تمامية دلالة الآية الشريفة على مدعى المستدل تعتمد على أن المقصود بالنكاح الوارد فيها هو الواط الخارجي وليس المقصود العاقد، وهذا يعني أن في كلمة النكاح الواردة في الآية خب احتمالين. خب الاحتمال الأول ما يظهر من غير واحد من المفسرين كسيد العلامة الطباطبائي أعلى الله في الخلد مقامه وغيره، وحاصله أن يكون المقصود من كلمة النكاح الواردة في الآية القرآنية هو العقد، وعندها سوف يكون المستفاد منها حكما تشريعيا تحريميا يفيد عدم صحة زواج الزنات المسلمين إلا من أمثالهم أو من المشركين، فالزاني والزانية المسلمان لا يتزوجان إلا من مثلهما أو من مشركة ومشرك. تخصيص الزنات بالمسلمين مستفاد من المقابلة بالمشرك أو المشركة في الآية. وفقا لهذا الاحتمال يكون المقصود من المؤمنين في ذيل الآية المسلمون أو المسلمين الذين لا يفعلون الزنا أو غير المشهورين به. يشهد لهذا الاحتمال جملة من النصوص بينها ما هو معتبر السند تضمنت أن المقصود من النكاح الوارد في الآية القرآنية هو العقد. مثلا صحيح الزرارة وارد في قال سألت أبا عبد الله وارد في وسائل الشيعة في كتاب النكاح في أبواب المصاهرة، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة أو لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قال هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا شهروا وعرفوا به والناس اليوم بذلك المنزل، فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا قب لم ينبغي لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة. هذه الرواية رواها شيخنا الكليني قدس الله تربته الطاهرة أيضا بسند اشتمل على سهل بن زياد مع شيء من الاختلاف في المتن، إلا أن ذلك لا يوجب الاختلاف في المؤدى، الغاية واحدة. أيضا خبر أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، فقال كنا نسوة مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد عرفوا بذلك والناس اليوم بتلك المنزلة، فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر به لم ينبغي لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة. وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قال هم رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله مشهورين بالزنا فنهى الله عز وجل عن أولئك الرجال والنساء والناس اليوم على تلك المنزلة، من شهر شيئا من ذلك أو أقيم عليه الحد فلا تزوجوا حتى تعرفوا توبته. كذلك صحيحة محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث قال لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مؤمنة أو مسلمة، فإن الله عز وجل يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. أيضا آخر رواية في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إنما كان يكره النبي صلى الله عليه وآله نسوة من أهل مكة كن في الجاهلية يعلن بالزنا فأنزل الله الزاني لا ينكح إلى آخرة وهي المؤجرات المعلنات أو المعلنات بالزنا منهن حنتمة والرباب وسارة إلى أن يقول فنهى الله أن ينكح امرأة مستعلنة بالزنا أو ينكح رجل مستعلن بالزنا قد عرف ذلك منه وحتى يعرف منه التوبة. إذن من خلال ما يستفاد من هذه الروايات طبقا لهذا الاحتمال أن المقصود بالنكاح في الآية القرآنية هو العقد وليس المقصود بالنكاح عبارة عن الوطء. طبقا لهذا المعنى سوف تكون الآية القرآنية أساسا أجنبية عن محل كلامنا ولا ربط لها بمسألة لو شمول الموضوع إلى قضية الكفار حتى يقال بالتمسك بها لإثبات ذلك، بل سوف تكون الآية ناظرة إلى شيء آخر كما لا يخفى. الاحتمال الثاني في دلالة الآية القرآنية أن يكون المقصود من النكاح الوارد ذكره في الآية المباركة عبارة عن الوطء الخارجي، وعليه سوف يكون المقطع الأول من الآية يفيد مجرد الإخبار عن أمر خارجي وهو أن الزاني لا يجد عادة من يزني بها إلا الزانية أو المشركة، وكذلك الزانية لا تجد من يزني بها إلا الزاني أو المشرك. وهذا هو الذي اختاره سيدنا الخوي قدس الله تربته الطاهرة سواء في موسوعته الفقهية في مباني العروة الوثقى في مستند العروة الوثقى، وكذلك اختاره سيدنا الخوي أيضا في التفسير في تفسيره القيم البيان. وقد ذكر السيد الخوي طبعا طبيعي جدا الآن عندنا احتمالان، أن يكون المقصود بالنكاح في الآية القرآنية العقد، أن يكون المقصود بالنكاح في الآية القرآنية الوطء، وبالتالي نحتاج إلى ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر أو لا أقل نحتاج بيان السبب الداعي إلى اختيارك هذا المعنى دون هذا المعنى، هذا الاحتمال دون هذا الاحتمال. ذكر السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة أن الداعي الذي جعله يلتزم باختيار هذا الاحتمال دون الاحتمال الثاني ما هو؟ قال هناك موانع منعتنا من الالتزام بالاحتمال الأول، مع أن الاحتمال الأول يوافق ظاهر الآية الشريفة. ما هو ذلك المانع؟ قال وجود مجموعة من المحاذير تمنع منه. واحد، ما تضمنته الآية القرآنية من استثناء نكاح الزاني من المشركة ونكاح الزانية من المشرك، ومن المعلوم أن الزواج في هذين الموردين باطل بإجماع المسلمين، فلا يصح عقد الزاني المشرك المسلم من المشركة، كما لا يصح أيضا عقد نكاح الزانية المسلمة من المشرك. المانع الثاني أو المحذور الثاني التالي، أن الالتزام بكون المقصود من الآية الشريفة هو الاحتمال الأول فيكون النكاح بمعنى العقد يستوجب جعلها واحدة من آيات الأحكام، وبالتالي يلزم أن يشترط في صحة عقد النكاح أن لا يكون الزوج زانيا، مع أن هذا لا قائل به من الفقهاء على الإطلاق. نعم وقع الخلاف بينهم في أنه هل يعتبر أن لا تكون الزوجة زانية أو لا. المحذور الثالث، إن الالتزام بكون الآية الشريفة من آيات الأحكام يستوجب القول بجواز التزويج بجواز تزويج الرجل الزاني من المرأة الزانية، مع أن مقتضى القول بعدم الجواز عدم الفرق بين كون الرجل زانيا وعدمه. المرأة الزانية لا يجوز الزواج منها سواء كان الزوج زانيا أم لا، وهذا يصلح أن يكون قرينة صارفة لللفظ عن ظاهرة لمنع كون الآية الشريفة في مقام التشريع. هذا ما ذكر في المقام، لكن هذه المحاذير الثلاثة التي ذكرها السيد الخوئي قد تمنع، فيقال أما المحذوران الثاني والثالث فيمكن أن يدفع بوجود من التزم من الفقهاء كصاحب الحدائق رضي الله تعالى عنه باعتبار أن لا يكون الزوج مشهورا بالزنا، كما أن الالتزام بجواز نكاح المشهورة بالزنا بالمشهور بالزنا خب فلا إجماع محصل على خلافه. هذا أمر، فإذا القول بعدم وجود أو بعدم وجود هذا لا يعد مانعا. أيضا المحذور الأول خب يقول السيد الخوي لما لم يوجد ما يوجب رفع اليد عن المحذور الأول الذي ذكرنا من المحاذير الثلاثة، لهذا بنينا على الاحتمال الثاني في الآية القرآنية وقررنا أن المستفاد منها هو حرمة الواط وليس حرمة العقد، أو أن موضوعها الواط وليس موضوعها العقد. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. إن شاء الله واضح كلامي.
لا، الوجه الأول شيخنا بأنه اللي تفضل فيه
السيد الخوي،
وش جوابه الآن؟ المفروض
الآن نجيب ما عليه بعدي، أنا ما خلص. زين أعود، هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. إذن السيد الخوئي قال بأن عندنا موانع تمنعنا من الالتزام بالاحتمال الأول وتوجب علينا الالتزام بالاحتمال الثاني. في المقابل أيضا هناك من قال بأنه لا يمكن الالتزام بالاحتمال الثاني الذي اختاره السيد الخوئي، ولا مجال لرفع اليد عن الاحتمال الأول وهو تفسير السيد الطباطبائي. لماذا؟ لنفس النكتة، بأن الالتزام بالمحذور الثاني بالمعنى الثاني الذي التزمه السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه يستتبع مجموعة من الأمور، يستلزم أمورا ولا يمكن البناء على القبول بها. ما هي تلك الأمور؟ واحد، إن الالتزام بالتفسير الثاني الذي اختاره السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه يلزم من رفع اليد عن عدد غير قليل من النصوص الواردة في شأن الآية القرآنية والواردة من طريقي الفريقين شيعة وسنة. سيد الخوي ماذا قال؟ قال هذه الروايات يرد علمها إلى أهلها. أقول دعوى رد علمها إلى أهلها مما يصعب البناء عليه، لأن من الصعب جدا البناء على أن هذه النصوص كلها مكذوبة أو بحكم المكذوبة، ما لا موجب. هذا جانب. أيضا الأمر الثاني الذي يستلزمه القول بالتفسير الثاني للآية إن الاحتمال الثاني لا ينسجم مع تفسير ذيل الآية الشريفة وهو قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين. ليش؟ تفتوا معي، قوله حرم ذلك على المؤمنين فيه احتمالان. الأول، أن يكون المقصود منه هو الحرمة الشرعية للزنا، وهذا مختار غير واحد من المفسرين كابن عباس وغيره. وفقا لهذا الاحتمال سوف تكون الآية القرآنية مختصة بالمسلمين دون غيرهم كما على ذلك بعض الأعاظم. الالتزام بهذا التفسير يستوجب فقدان الارتباط بين صدر الآية القرآنية وذيلها، لأن صدر الآية تضمن الزاني والزانية، وهذان لا يخلو حالهما إما أن لا يكونا من المسلمين أو يكونا منهم. فإن كان الأول فالآية القرآنية بصدد حكاية أمر خارجي يفيد أن الزاني لا يزني عادة إلا بزانية أو مشركة، والزانية لا تزني عادة إلا مع زان أو مشرك، وهذا لا ارتباط له بتحريم ذلك على المؤمنين. خب هذا أولى. لو كان المقصود الثاني والتزم بأن المعني بالمؤمنين في ذيل الآية الشريفة هم خصوص المؤمنين حقا واعتقادا وعملا في مقابل الزناة من المسلمين غير الملتزمين بالأحكام الإسلامية، خب هذا الاحتمال وإن أمكن أن نوجد الرابط فيه بين الصدر والذيل كما يدعي ذلك السيد الخوئي، ليكون المقصود من ذيل الآية القرآنية تحريم ذلك على المؤمنين حقا فيجتنبون الزنا لأنه محرم عليهم، لكنه تأويل بعيد يحتاج تقديرا، الكلام لا يدل عليه، مضافا إلى أن التعليل فيه ليس واضح الوجه. حرمة الزنا تشمل جميع المسلمين، فلا وجه لتعليل امتناع قسم منهم عنه وهم المؤمنون حقا بأنه محرم في الإسلام، ما له معنى. يمكن الجواب عما ذكر بالالتزام بالمحتمل الأول من المحتملين، ويقرب الارتباط بين الصدر والذيل فلا يرد محذور عدم الارتباط. شلون نقرب الارتباط بين الصدر والذيل؟ نقرب الارتباط بين الصدر والذيل بهذه أو بهذا البيان، فنقول إن الحديث لما كان عن أمر خارجي فربما أوهم ذلك المشروعية والجواز للمسلمين، يعني يدعى ظهور الآية القرآنية في حصر الزواج في خصوص من كان مسانخا ومشابها لدى ورود النهي والتحريم على المؤمنين، ويشهد لذلك ما جاء في سبب نزولها، فإنه يدل دلالة واضحة على رغبية المسلمين في الزواج منهن من الزانيات المشهورات، لذا ورد التحريم عن ذلك. زين، فيكون ارتباط. إذا كان ارتباط بينهما فحينئذ سوف تكون الآية القرآنية بصدد حكاية أمر خارجي يفيد أن الزاني لا يزني عادة إلا بزانية أو مشركة، والزانية لا تزني عادة إلا مع زان أو مشرك. زين، بناء على هذا سوف يكون الأمر واضح. يبقى الاستيحاش. الاستيحاش من رفع اليد عن النصوص التي ذكرت لا موجب له. لماذا؟ لما عرفنا من أنها ضعيفة الأسناد عدا صحيحة زرارة، وفي دلالتها مجال للتأمل لتضمنها التعبير بكلمة لم ينبغي وكلمة لا ينبغي بين أصحابنا خلاف في أنها ظاهرة في المرجوحية أو ظاهرة في المانع. إذن أول الموانع التي ذكرها القائلون بالاحتمال الأول مدفوعون. مانع الثاني، أن يكون المقصود من التحريم الوارد في الآية القرآنية الحرمة الخارجية، يعني الامتناع الذاتي الشخصي وليس المنع الشرعي، بمعنى أن المؤمن حقا لا يمارس الزنا، ومن مارسه لا يكون مؤمنا حقا. وقد ذكر أن هذا التفسير هو المناسب للنصوص. لماذا؟ لأن النصوص قد تضمنت أن من يزني يسلب منه الإيمان حين ارتكابه لهذه الفاحشة. هذا التفسير يستوجب أن يكون منشأ التحريم هو المؤمنون أنفسهم، فهم الذين حرموا ذلك على أنفسهم، مع أن المستفاد من الآية الشريفة أن مصدر التحريم هو الله سبحانه وتعالى لقوله عز وجل وحرم بصيغة المبني للمفعول، ما يعني أن التحريم ليس خارجيا وإنما هو تحريم شرعي. إلا أن التأمل في الآية القرآنية وملاحظة صيغتها البناء وملاحظة صيغتها البنائية، إذ أن قوله تعالى وحرم مبني للمفعول، يكون المقصود أن الله تعالى حرم ذلك على المؤمنين، لا أن المؤمنين حرموا ذلك على أنفسهم. ومقتضى ما تقدم أنه لا مانع من الالتزام بالتفسير الثاني للآية القرآنية، وخصوصا وأنه لا محذور في ذلك وإن كان خلاف ظاهر الآية. إذن إلى هنا قد يقال بتمامية دلالة الآية القرآنية على اختصاص التكليف بالمسلمين دون الكفار. خب، إلا أن الصحيح عدم قبول تفسير سيدنا الخوئي والالتزام بالتفسير الأول الذي ذكره السيد الطباطبائي، وهو أن المقصود بالنكاح في الآية القرآنية العاقد وليس الوطء الخارجي. لماذا؟ لأن المانع عن ذلك كما عرفنا هو خصوص المحذور الأول، وهو مشروعية زواج المسلم أو المسلمة من المشركة أو المشرك، والجواب عن هذا المحذور يتضح بمعرفة أن حكم تحريم مثل هذا النكاح هل كان من الأحكام التي شرعت في صدر الإسلام أم كان تشريعه متأخرا وبعد الهجرة النبوية، وأن الكفار كانوا يتزوجون من المسلمات كما كان المسلمون يتزوجون من الكافرات إلى نزول المنع عن ذلك. الصحيح والثاني وعليه جملة من الشواهد، يعني كان من الأول الأمر جائزا ثم جاء التحريم. وفقا لما تقدم سوف يقرر أن الظاهر من الآية الشريفة وهو جواز زواج المسلم الزاني من المشركة والزانية والمسلمة من المشرك والزاني وثبوت ذلك في نزول الآية المباركة ليس مما يقطع بخلافه. نعم، لا إشكال في عدم جوازه بعد ذلك، وهذا يعني الالتزام بثبوت النسخ حينئذ، فيبقى الأمر على عمومه أو إطلاقا. النتيجة لا مجال للقول باختصاص الآية القرآنية بالمسلمين دون الكفار ليقرر عدم دلالتها على تكليف الكفار بالفروع كتكليفهم بالأصول. هذا إذن الآية القرآنية. الدليل الثاني مما استدل به المانعون عن ثبوت التكليف بالفروع للكفار ما جاء في كلمات صاحب هداية المسترشدين، وقد ذكره المحقق القمي صاحب الهداية بوجه موجز، ثم تعرض له السيد الروحاني قدس الله تربته الطاهرة في كتاب الحج بشكل مفصل. بيان هذا الوجه وما يتعلق به يأتي عليه الكلام، والحمد لله.